إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ إلا أدرك المنى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش الذي يوارون به عوراتهم ويتجملون به في مجامعهم ومحافلهم، فقال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فاللباس نعمة عظيمة تفضل الله جل وعلا بها على الإنسان، فيها من المنافع والفوائد الشيء الكثير، فهو ستر يستر به الإنسان سوءته، وهو جمال له وبهاء، وهو أيضا وقاء له من الحر ومن البرد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم سرابيل، أي قمصا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فواجب هذه النعمة العظيمة شكرها والثناء على الله سبحانه وتعالى بها، وشكرها إنما يكون باستعمال ما أحله الله سبحانه وتعالى منها واجتناب ما حرمه الله تبارك وتعالى منها. فإن ربنا سبحانه وتعالى جعل من اللباس أشياء محرمة وجعل من اللباس أشياء مباحة، فينبغي على المسلم أن يعرف ذلك وأن يلم به ليتبعه بالعمل فيستخدم المباح ويجتنب المحرم. فالأصل في الألبسة يا عباد الله الإباحة، كما قال الله سبحانه وتعالى منكرا على من حرم أشياء من المطاعم والملابس بغير دليل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكل الألبسة حلال للمسلم أن يلبسها إلا ما جاء الشرع بتحريمه والنهي عنه، فهذه هي القاعدة في الملابس. ونحن نذكر جملة من الملابس التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده ليجتنبها المسلم اجتنابا كاملا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فمن الملابس المحرمة تلك الملابس المختصة بالكفار والتي لا يلبسها سواهم، فهي علم عليهم وشعار لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بالكفار في ملابسهم ينافي العزة التي يجب ان يكون عليها المؤمن، اذ ان التشبه بهم يعني شعور المتشبه انهم اعلى منا، كما يعني ايضا اعجابه بهيئاتهم وملابسهم، وهذه خطوة اولى للاعجاب بعقائدهم وافكارهم، عافانا الله واياكم من ذلك. ومن الالبسة المحرمة ايضا لبس الرجال ما يختص بالنساء من الملابس، ولبس النساء ما يختص بالرجال من الملابس، سواء كان ذلك شاملا للجسم كله او لعضو منه كالحذاء ونحوه. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وثبت في سنن ابي داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ومن الألبسة المحرمة لبس الحرير على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة دون النساء. فقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: لا تلبس الحرير، فانما لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. وقال: انما يلبس الحرير من لا خلاق له. واذا نتج الحرير مع غيره كقطن وكتان ونحو ذلك، كما هو الحال في كثير من ملابس الرجال اليوم، فينظر، فإن كانت نسبة الحرير كبيرة فوق النصف فلا يجوز لبس هذه الملابس تغليبا للحرير وتغليبا للحرمة. وإن كانت نسبة الحرير قليلة كونها اقل من النصف فيجوز اتخاذ هذه الملابس، لانها لا تسمى حريرا عندئذ. وملابس الحرير المحرمة على الرجال تشمل الثياب والسراويل والغسل ونحو ذلك من الملابس، فهي ليست مختصة بالثوب المعروف فحسب، بل بكل لباس يلبسه الرجل. ومن الألبسة المحرمة لبس ما فيه صورة حيوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول بيت عائشة لما علم ان فيه تصاوير، واخبر عليه الصلاة والسلام ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولقد بلي كثير من الناس في هذه الايام الملابس التي فيها صور حيوان، لا سيما في ملابس الاطفال، وهي رزية عظيمة ومصيبة كبيرة. من احب منكم ان تدخل الملائكة بيته وان تبتعد الشياطين من بيته فعليه ان يذهب بهذه الصور وان يقلسها وان يطهر بيته منها. وقد يقول قائل ان الصبي لا تكليف علي، فاذا البس هذه الملابس التي فيها الصور فلا اثم عليه عندئذ. وهذا كلام غير صحيح، فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يحرم الباس صبي ما يحرم على الرجل للزهد كالحرير ومنسوج الذهب والفضه. ودليل ذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الحرير كنا ننزعه عن الغلمان. وثبت عن عمر وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما انهما كانا يمزقانه اذا راوه على صبي. فعلى المسلم ان يجتنب شراء الثياب التي فيها صوره، وعليه ان يخرجها من بيته ان كان في بيته منها شيء، او عليه ان يطمس وجه الصورة التي في ملابس الاطفال على وجه لا يفسد الثوب، كان ياخذ قطعة قماش مناسبة لشكل الثوب فيطمس به وجه الصورة، او ياخذ بعض الازرار الجمالية فيضعها على وجه الصورة ليستفيد من الثوب وليسلم من مغبة الحرمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن اللباس المحرم على الرجال خاصة لبس ما أسفل من الكعبين من ثوب أو سراويل أو نحو ذلك كعباءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الأمر وشدد النكير عليه، وأخبر أن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وبعض الناس يفرق بين إسبال الثياب خيلا وبين إسبالها لغير الخيلاء، وهذا القول وإن كان قولا لبعض الفقهاء إلا أنه قول مرجوح. والصحيح أن إسبال الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء معصية مستقلة، وأن إسبال الثوب تحت الكعبين خيلاء معصية أخرى مستقلة، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث واحد في لفظ واحد وفرق بينها بتفريق العقاب على كل واحدة منهما. يقول صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه. فالعقوبة الأولى النار، والعقوبة الثانية عدم نظر المولى سبحانه وتعالى إليه. فاجتنبوا الإخلال في الثياب عباد الله، واحذروه أشد الحذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كبائر الذنوب في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر إليهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. قال أبو ذر رضي الله عنه: خافوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسلم: المسلم والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة. فهذه يا عباد الله صور من الألبسة المحرمة، اجتنبوها في أنفسكم واجتنبوها في أهليكم، فحذروا من رأيتم من أقاربكم وجيرانكم يستخدمها، حذروهم من استخدامها واستعمالها، حتى نكون قد أدينا شكر هذه النعمة العظيمة التي خصنا الله جل وعلا بها دون سائر المخلوقات. واعلموا عباد الله أن الله جل جلاله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مستقرا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ إلا أدرك المنى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش الذي يوارون به عوراتهم ويتجملون به في مجامعهم ومحافلهم. فقال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فاللباس نعمة عظيمة تفضل الله جل وعلا بها على الإنسان، فيها من المنافع والفوائد الشيء الكثير، فهو ستر يستر به الإنسان سوءته، وهو جمال له وبهاء، وهو أيضا وقاء له من الحر ومن البرد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم سرابيل، أي قمصا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فواجب هذه النعمة العظيمة شكرها والثناء على الله سبحانه وتعالى بها، وشكرها إنما يكون باستعمال ما أحله الله سبحانه وتعالى منها واجتناب ما حرمه الله تبارك وتعالى منها. فإن ربنا سبحانه وتعالى جعل من اللباس أشياء محرمة وجعل من اللباس أشياء مباحة، فينبغي على المسلم أن يعرف ذلك وأن يلم به ليتبعه بالعمل فيستخدم المباح ويجتنب المحرم. فالأصل في الألبسة يا عباد الله الإباحة، كما قال الله سبحانه وتعالى منكرا على من حرم أشياء من المطاعم والملابس بغير دليل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكل الألبسة حلال للمسلم أن يلبسها إلا ما جاء الشرع بتحريمه والنهي عنه، فهذه هي القاعدة في الملابس. ونحن نذكر جملة من الملابس التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده ليجتنبها المسلم اجتنابا كاملا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فمن الملابس المحرمة تلك الملابس المختصة بالكفار والتي لا يلبسها سواهم، فهي علم عليهم وشعار لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بالكفار في ملابسهم ينافي العزة التي يجب أن يكون عليها المؤمن، إذ أن التشبه بهم يعني شعور المتشبه أنهم أعلى منا، كما يعني أيضا إعجابه بهيئاتهم وملابسهم، وهذه خطوة أولى للإعجاب بعقائدهم وأفكارهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن الألبسة المحرمة أيضا لبس الرجال ما يختص بالنساء من الملابس، ولبس النساء ما يختص بالرجال من الملابس، سواء كان ذلك شاملا للجسم كله أو لعضو منه كالحذاء ونحوه. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وثبت في سنن ابي داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل. ومن الالبسه المحرمه لبس الحرير على الذكور من امه محمد صلى الله عليه وسلم خاصه دون النساء. فقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: لا تلبس الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره. وقال: انما يلبس الحرير من لا خلاق له. واذا نسج الحرير مع غيره كقطن وكتان ونحو ذلك كما هو الحال في كثير من ملابس الرجال اليوم، فينظر فان كانت نسبة الحرير كبيرة فوق النصف فلا يجوز لبس هذه الملابس تغليبا للحرير وتغليبا للحرمة. وان كانت نسبة الحرير قليلة ككونها اقل من النصف فيجوز اتخاذ هذه الملابس لانها لا تسمى حريرا عندئذ. وملابس الحرير المحرمة على الرجال تشمل الثياب والسراويل والغسل ونحو ذلك من الملابس، فهي ليست مختصة بالثوب المعروف فحسب بل بكل لباس يلبسه الرجل. ومن الألبسة المحرمة لبس ما فيه صورة حيوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول بيت عائشة لما علم أن فيه تصاوير، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولقد بلي كثير من الناس في هذه الأيام الملابس التي فيها صور حيوان، لا سيما في ملابس الأطفال، وهي رزية عظيمة ومصيبة كبيرة. من أحب منكم أن تدخل الملائكة بيته وأن تبتعد الشياطين من بيته فعليه أن يذهب بهذه الصور وأن يطلسها وأن يطهر بيته منها. وقد يقول قائل: إن الصبي لا تكليف علي، فإذا ألبس هذه الملابس التي فيها الصور فلا إثم عليه عندئذ. وهذا كلام غير صحيح، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: يحرم إلباس صبي ما يحرم على الرجل لبسه كالحرير ومنسوج الذهب والفضة. ودليل ذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الحرير: كنا ننزعه عن الغلمان. وثبت عن عمر وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما انهما كانا يمزقانه اذا رأوه على صبي. فعلى المسلم ان يجتنب شراء الثياب التي فيها صوره، وعليه ان يخرجها من بيته ان كان في بيته منها شيء، او عليه ان يطمس وجه الصوره التي في ملابس الاطفال على وجه لا يفسد الثوب. كان يأخذ قطعة قماش مناسبة لشكل الثوب فيطلس به وجه الصورة، أو يأخذ بعض الأزرار الجمالية فيضعها على وجه الصورة ليستفيد من الثوب وليسلم من مغبة الحرمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن اللباس المحرم على الرجال خاصة لبس ما أسفل من الكعبين من ثوب أو سراويل أو نحو ذلك كعباءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الأمر وشدد النكير عليه، وأخبر أن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وبعض الناس يفرق بين إسبال الثياب خيلا وبين إسبالها لغير الخيلاء، وهذا القول وإن كان قولا لبعض الفقهاء إلا أنه قول مرجوح، والصحيح أن إسبال الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء معصية مستقلة، وأن إسبال الثوب تحت الكعبين خيلاء معصية أخرى مستقلة، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث واحد في لفظ واحد، وفرق بينها بتفريق العقاب على كل واحدة منهما. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه. فعقوبة الأولى النار، وعقوبة الثانية عدم نظر المولى سبحانه وتعالى إليه. فاجتنبوا الإسبال في الثياب عباد الله، واحذروه أشد الحذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كبائر الذنوب في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر إليهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. قال أبو ذر رضي الله عنه: خافوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسلم والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة. فهذه يا عباد الله صور من الألبسة المحرمة، اجتنبوها في أنفسكم واجتنبوها في أهليكم، فحذروا من رأيتم من أقاربكم وجيرانكم يستخدمها، حذروهم من استخدامها واستعمالها، حتى نكون قد أدينا شكر هذه النعمة العظيمة التي خصنا الله جل وعلا بها دون سائر المخلوقات. واعلموا عباد الله أن الله جل جلاله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسلى فيه بملائكته وسلف بكم أيها المؤمنون، فقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مستقرا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.